إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العلم والعمل هما معا سر فلاح الفرد والأمة، لأن كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح لا يحصلها العبد إلا بهذين، وهما الإرادة والعلم. فالإرادة باب الوصول إلى الصراط المستقيم، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. والسائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. والجمع بين العلم والعمل من أكبر أسباب ظهور الأمة واستقرار أمرها. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في المدد سادة وإلى رفيع الشأن قادة، وقد حققوا هذا الأصل تحقيقا. أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وذكر الطبري في مقدمة تفسيره الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن، ومن كان يفسره من الصحابة رضي الله عنهم، وأورد فيه جملة من الآثار في ذلك، منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ولفظ هذا الأثر كما في رواية أبي الفضل الرازي في كتابه فضائل القرآن هو: إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الآخر حتى يتعلموا ما فيهن من العمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وآيات الكتاب العزيز الصريحة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة قاضيات بأنه كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. لذلك كان العمل بالعلم أمرا لازما لكل من علم، حتى يخرج من دائرة الوعيد لمن علم ولم يعمل. وتأتي الوصية بذلك من الأئمة رحمهم الله كي تحث على بذل المجهود واستفراغ الوسع في العمل على مقتضى العلم الذي من الله تعالى به وأعطاه. قال الخطيب رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما من شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا، وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائر والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقض بصير. والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمعول على العمل، وإنما هو المراد من العلم. وهل يراد من العلم إلا العمل به؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صفي العلماء مالكا وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأحمد، وفي صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروفا الكرخية وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة وصاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا يتعداكم نفعها، وإنما يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وهم الذين عليهم المعول، ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء: وهل المراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجج الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فما يبلغ الكل من قوله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وجاء سفيان إلى رابعة فجلس بين يديها ينتفع بكلامها. فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل به، وأنه آلة، فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل. فاستخرجت المعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو المقصود من التكليف. وعلاقة العلم بالعمل كعلاقة الروح بالجسد، علاقة شفيفة لا تحدها معالم ظاهرة تدركها الحواس ويقنع بها الحس، اللهم إلا في ثمرتها. فإن العلم إن عمل به زكى وأثمر، والعمل إذا كان على مقتضى العلم كان مباركا ذا أثر، ومن فاته العلم كان تائها في ظلمات حيرة لا مخلص منها، ومن حصل له العلم ولم يحصل له العمل كان أشد حيرة وأمعن في ظلمات ليل لا صبح له ولا معدى عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. ولا نجاة من هذا كله بفضل الله ورحمته إلا بإحكام العمل على مقتضى العلم، وإحكام العلم على نهج الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون طلبة الحديث بالتميز في أمورهم كلها باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. قال الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أبي أيوب سليمان بن إسحاق الجلاد قال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وعن ابن عيينة قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. قال الخطيب رحمه الله: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. فكان الشاب إذا وقع في الحديث أي في طلبه يعمل به وينشغل به وينفق وقته في طلبه والعمل به حتى يحتسبه أهله كأنه قد مات. وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. وعن أبي عمرو بن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة؟ قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. وعن قاسم بن إسماعيل بن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه فتلك زكاة الحديث. وعن المروزي قال: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وهذا الذي قال الإمام أحمد وشرح وبين وصنع هو الفهم المستقيم لروح الدين وجوهر الشريعة، لأن الشرع إنما طلب تعلم العلم وحض عليه لأجل كونه وسيلة للتعبد لله تعالى به. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وذكره تعالى تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول وهو العلم النافع الممدوح، فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قص الله جل وعلا من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر تعالى عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه، ولكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال تعالى: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية، على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أصحاب السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وهي رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعضها عند الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وأخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني، وعند ابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حسنه الألباني. والعلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. وهذا الأثر أخرجه الدارمي وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الجامع عن سفيان بسند صحيح. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه بأسمائه وصفاته، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه فلم ينتفع به، لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلو معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعاظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنيات ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمر رضي الله عنه: من قال إنه عالم فهو جاهل. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، يعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون ومن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم من قبول المدح واستدلابه ما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم أجرا. الفقيه الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد معرفة بربه وعلما به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذهب إلى المساجد المهجورة يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: وربما استغفرت الله تعالى 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب مسألة، فيزيده الله تبارك وتعالى علما ويزداد خشية ومحبة وذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وعظمها والرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرًا واستدراجًا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضباً لله لا غضباً لنفسه، ولا قصداً لرفعة نفسه على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس، وإظهار فضل علمه عليهم، ونسبتهم إلى الجهل، وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم. وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقيق الكلام، ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله تعالى لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة علمه. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله تعالى، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والبلغاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدل والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة أن ذلك لم يكن عياً ولا جهلاً ولا قصوراً، وإنما كان ورعاً وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإذا اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد لا بأس به: وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة: ففي هذه الأزمان الفاسدة، وهذا من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد توفي آخر القرن الثامن الهجري سنة 95، وقد كتب ذلك فقال: ففي هذه الأزمان الفاسدة فكيف لو شهد أيامنا هذه. قال رحمه الله: وفي الجملة: ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني في غير موضع. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء، والقضاة يحشرون مع الملوك. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. فالعلم النافع ما عرف العبد به ربه، وما أثمر الخشية وزاد في اليقين. وهذه أمثلة من ثمرات العلم النافع في أخلاق علمائنا الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وكيف كان بعضهم يوقر بعضا، وكيف كانوا من أبعد الناس عن الشحناء وعن التنافس غير المشروع، وكيف أن بعضهم يؤثر بنصيبه أخاه ويذكر فضل أخيه بحضوره وفي غيبته. وهذا يدل على أنهم كانوا على جانب عظيم من الورع والتقى وتطهير النفوس من الغل والحقد والحسد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء في المدونة الكبرى قال القاسم: سمعت مالكا وهو يذكر أن رجلا رأى فيما يرى النائم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أن القيامة قد قامت وأن الناس حشروا. قال: فكأنه ينظر إلى عمر بن الخطاب قد فرع الناس بسطة، أي علاهم فضيلة وشرفا. قال: فقلت في منامي: بما فضل عمر بن الخطاب الناس؟ قال: قيل لي: بالخلافة والشهادة، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم. فأتى الرجل حين أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان جميعا، فقص عليهما الرؤيا، فلما فرغ منها انتهره عمر وزجره، ثم قال له: قم، أحلام نائم. فقام الرجل، فلما توفي أبو بكر وولي عمر أرسل إليه ثم قال له: أعد علي الرؤيا التي رأيتها. قال: أوما كنت رددتها علي؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أوما كنت تستحي أن تذكر فضيلتي في مجلس أبي بكر وهو فيه قاعد؟ فلم يرضى عمر رضي الله عنه أن تذكر له فضيلة، والصديق رضي الله عنه وهو أفضل منه حاضر يسمع، مع أنه لا حرج ولا إثم في ذلك، ولكن هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علو منزلة عمر وعظيم فقهه وعظيم شأنه في الإسلام، ومع هذا كله كان يستفتي أبا الحسن ويسأله عما أشكل عليه. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن عمر رضي الله عنه سأل عليا رضي الله عنه عن مسائل ثلاث، فالشاهد عدم إعجاب عمر رضي الله عنه بنفسه وبمنزلته وما حباه الله من الرفعة السامية، الشاهد في تواضعه رضي الله عنه في التنازل والسؤال وطلب الحق ممن هو أقل منه فضلا ومنزلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وعمر رضي الله عنه كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويسأله، حتى قال العباس لولده عبد الله: يا بني، رأيت عمر يقربك ويدنيك، فاحفظ عني ثلاثة: لا تفشي له سرا، ولا تكثر الضحك، ولا تغتابن عنده أحدا. فانظر إلى الفارق بين الرجلين: عمر يتبوأ الخلافة في وقت، ثم يسأل عبد الله بن عباس وهو في عمر أحد حفدته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن سعدا وخالدا رضي الله عنهما كان بينهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال له: مه، أي كف عن هذا، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. ذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال له سعد: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. فهذا الرجل يريد أن يتشفى بالقدح في خالد عند سعد لأنه علم ما بينهما من الجفوة والخلاف أو المشادة، لكن القوم أتقى لله من ذلك رضي الله تعالى عنه، فزجره سعد ونهره وبين له أن هذا الخلاف لا يصل إلى أن يقدح فيه وأن ينال من عرض أخيه. يونس الصدفي عالم معاصر للشافعي رحمهما الله تعالى قال: اختلفت أنا والشافعي في مسألة فافترقنا ثم تلاقينا بعد ذلك، فأخذ الشافعي بيدي وقال: يا يونس، أيمنعنا إن اختلفنا في مسألة أن نكون إخوانا؟ قال: فما رأيت أعقل منه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جلالة قدره وعلوك به في العلم والفضل والدين، كان يبجل الشافعي ولا يتحرج بمفرده أو أمام الناس أن يسأله عما أشكل عليه. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثنى على الشافعي خيرا ودعا له وذكر فضله وشمائله، فبلغه عن بعض الحاضرين أنه ينقل عن فلان وفلان من الأئمة أنهما يهونان من أمر الشافعي، ففطن الإمام أحمد لهذا المدخل وقال لمن حوله: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. زار أحد الأئمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبينما هو عنده إذ مر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على بغلة له، فقام الإمام أحمد يطلبه، فلما أدركه أخذ يسأله عن بعض المسائل ويستفتيه، ثم رجع بعد ذلك إلى صاحبه الذي كان عنده فقال له: إلى متى يا أبا عبد الله؟ دع عنك الشافعي. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاب من قلب ورع ولسان صادق، قال: إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني عليك بالشافعي رحمه الله تعالى. وكان يقول: إنه كالعافية للناس والشمس للدنيا، وكان لا يخلي دعاء من الدعاء له رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. قلوب نقية وأنفس تقية وألسن صادقة وغايات متغيات بقصدها إلى رب البرية، فآتاهم الله تبارك وتعالى الإخلاص، ونفى عنهم آفات القلوب من الحسد والحقد والغش والغل والضغينة على المسلمين. الفراء رحمه الله قال عنه سلمة: إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائية وهو أعظم منه وأكبر علما وسنا. فالفراء يعظم الكسائية ويذكر فضائله وشمائله، مع أن الفراء أعلم وأرفع قدرا، فأهل العلم صانوا العلم فصانهم، وعظموه في النفوس فعظمهم العلم ورفع الله قدرهم. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونعرف أنه حصل بينه وبين علماء وقته مناظرات ومجادلات وخصومات ومشاحنات، وطال أمرها حتى صنفت فيها مصنفات. أحد أولئك العلماء من أعداء شيخ الإسلام رحمه الله مات، فبلغ شيخ الإسلام رحمه الله موته، فجاء رجل إلى شيخ الإسلام رحمه الله يبشره بذلك، وهو يظن أن شيخ الإسلام سيفرح كما يفرح ضعيف النفس ويستبشر بموت خصمه وعدوه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله بنظرة العالم التقي الورع زجره ونهره وقال: أتبشرني بموت مسلم؟ هذا لا يرضى الله تعالى به ولا من كان فيه حب للإسلام والمسلمين. ثم ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى بيت ذلك الرجل الذي توفي، فسلم على أهله وأولاده وعزاه وقال لهم: إنما أنا لكم والد، فلا تفقدون من أبيكم سوى شخصه، بمعنى أن ما بيني وبين والدكم لا يعكر صفو المودة. ودعا له رحمة الله على الجميع، وقد شهد له خصومه رحمه الله تعالى بذلك. فابن مخلوف وهو من أعداء أعدائه لما يسر الله رب العالمين ورفع المحنة وأظهر الله رب العالمين كرامة شيخ الإسلام وأعلى قدره وتمكن الشيخ رحمه الله تعالى منه، ولو أفتى السلطان حينئذ بقتلهم لقتلهم أجمعين، ولكن السلطان كانت في نفسه موجدة من أولئك العلماء، فاستفتى شيخ الإسلام في شأنهم، وعلم شيخ الإسلام رحمه الله قصده وأنه يريد قتلهم، فجثى على ركبتيه وأخذ يعظه وينهره ويقول: إنك إن قتلتهم فلن تجد في مملكتك مثلهم، وأخذ يعلي من قدرهم ويخفض من ثائر السلطان، والسلطان بين يديه يخفض من ثائره ويهدئ من خاطره. قال ابن مخلوف: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا من سبيل نسلك إلا سلكناه من أجل النيل منه وإهلاكه، فلما قدر علينا عفى عنا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعفو عند المقدرة، وقد استعملها أصحابه، ولهم فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وكذلك صنع الإمام أحمد، فإنه بعد أن رفع الله تعالى المحنة وأعلى الله تبارك وتعالى قدره وأظهر السنة، كان يقول رحمه الله: جعلت كل من آذاني في حل إلا أصحاب البدع، رحمه الله رحمة واسعة. محمد بن سلام وأبو حفص الفقيه رحمهما الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله: كان بينهما مودة وأخوة وتآلف مع اختلاف مذهبهما. سفيان بن عيينة سئل عن مسألة وكان معه الإمام بن وهب شيخ مصر، فسأل السائل بن عيينة، ففطن بن عيينة أن معه عالما آخر من أهل الرسوخ، فوجه السؤال إليه وقال: هذا شيخ أهل مصر يخبر عن مالك بكذا، فلم يستأثر بالجواب، بل آثر ذلك الآخر بالجواب معرفة لحقه وتوقيرا لفضله وإظهارا لروح المحبة. فعلى طالب العلم أن ينهج هذا المنهج، فلا يستأثر على غيره، ولا يقدم حب ذاته، ولا يترفع ويتصدر على حساب إخوانه، ولا يسخط ولا يغضب ويتكدر عيشه إذا علم أن أحد أقرانه تفوق عليه. فلو أنه ترك هذا كله لتسهلت له أبواب من الخير كثيرة. الأخفش عالم النحو لزم سيبويه مدة طويلة، مع أن الأخفش أكبر سنا، ولكن هذا لم يمنع من التواضع وبذل الجهد في تحصيل العلم حتى مع من هو أصغر منه، ولم يتأثر بعيب الناس ولا بقدح الناس فيه. وكيع رحمه الله، وقد حصل له ما سماه العلماء بمحنة وكيع، والقصة معروفة في السير في ترجمة وكيع رحمه الله. وخلاصة القصة أن وكيع حدث بحديث يتعلق بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم حصل له تغير بعدما مات، فقام أشراف مكة وبنو هاشم على وكيع وشكوه إلى أمير مكة، فأمر بقتله وصلبه، فأدخل السجن، وحصل ما حصل من القيل والقال. وكان بين وكيع وسفيان ما بينهما، لكن سفيان رحمه الله لم يستغل ذلك الموقف مع أنه قادر عليه، بل دفعته تقوى بفضل الله إلى أن يذكر أمير مكة بفضل وكيع وعظم أمره بين الناس، وأن قتله أمر لن يسكت عليه، وفتنة لن تخمد نارها فحذره ورهبه، فأطلق وكيع بفضل الله ثم بشفاعة سفيان رحمهما الله تعالى. فانظر كيف طرح سفيان ما بينه وبين وكيع، لأن الحق أحق أن يتبع. طلحة رحمه الله، اجتمع القراء في دار الحكم بن عتيبة فأجمعوا أمرهم على أن طلحة رحمه الله أقرأهم وأكثرهم أخذا للقراء. فتواضع طلحة لما بلغه هذا الأمر، وذهب إلى الأعمش رحمه الله تعالى فقرأ عليه حتى يذهب عنه أثر ذلك الوصف. وهذا أمر عسير، لأن أكثر النفوس تحب أن تمدح وأن يثنى عليها، ولكن اعلم أن الثناء إذا صاحبه إعجاب فإنه وبال على صاحبه، فالحذر الحذر من التهاون به. إسماعيل بن علي هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي رحمه الله، وهذا الإمام من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما. ذات مرة أقيمت الصلاة فقيل له: يا إسماعيل، إنها هنا أحمد بن حنبل، وأحمد من تلامذته. فقال: قولوا له يتقدم. فعلم أنه أفضل وأحق بالتقدم منه. هذا الأمر قراءته سهلة وسماعه سهل، ولكن يعسر تطبيقه ويصعب إلا على من رحم الله عز وجل. وقد استشار سلمة إسحاق في رحيل ابنه أحمد بن سلمة إلى أبي رجاء قتيبة بن سعيد من مشايخ أصحاب الصحيح، فلما شاوره وكان إسحاق قرينا لقتيبة الذي سيرحل إليه أحمد بن سلمة، قال إسحاق: إن ابنك هذا قد أخذ عني وروى عني، وأرى أن تأذن له في الرحيل إلى قتيبة ليأخذ عنه، فإن عند قتيبة ما ليس عندنا، عسى أن ينتفع. وكذلك كان يعمل الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، فكان يسفر الطلاب من النابغين ليطلبوا الحديث والعلم عند غيره من العلماء في الأمصار، مع أنه كان قادرا على أن يشير عليه بعدم الذهاب، ولكن صاحب العلم الذي ينظر بعين التقى والورع لا يضيره هذا الأمر، بل ولا يلقي له بالا ولا يعيره اهتماما. الإمام أحمد رحمه الله ذكر إسحاق بن راهوية وأثنى عليه خيرا وقال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، فبينهما اختلاف في بعض المسائل، ومع هذا ذكر فضله وشمائله رحمهما الله تعالى. قيل لسفيان: إن مالكا يخالف في هذا الحديث والرجلان إمامان. فقال سفيان رحمه الله: ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. كأنه يقول: من أنا حتى تقيسني بمالك؟ مالك إمام عظيم الشأن، وأنا بالنسبة إليه صغير. وهذا من تواضع سفيان رحمه الله، وإلا فسفيان إمام وله قدره ومنزلته العظيمة، ولكنها قلوب نقية وأنفس تقية وعقول مستقيمة، لم يعترها شيء مما يعتري صغار النفوس مما يؤدي بهم إلى تتبع العيوب والغمز واللمز ممن هم معهم في المنهج الواحد والطريق الواحد اللاحق. ومن أمثلة المعاصرين ما كان بين الشيخ حمود التويجري والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى، فلقد اختلف الشيخ ناصر الألباني رحمه الله مع الشيخ حمود التويجري رحمه الله في مسائل، وهذه المسائل معلومة مطروحة مبسوطة، رد كل منهما على صاحبه، وأغلظ كل منهما القول لصاحبه، وكل له وجهة نظر، وكل له دليل، والردود مبسوطة منثورة في كتبهما. وجاء الشيخ ناصر الألباني إلى الرياض عام 1400 فقابله الشيخ حمود التويجري في وليمة عشاء عند أحد المشايخ، فقام الشيخ حمود رحمه الله تعالى بتوجيه الدعوة إلى الشيخ الألباني لزيارته، معلناً بذلك على رؤوس الأشهاد، فقبل الشيخ الألباني دعوته، وزار الشيخ ناصر الشيخ حموداً في منزله، وكان المجلس عجيباً فيه احترام كل واحد منهما لصاحبه وإيثاره له، وذهبت الخلافات وبقي الود والإخاء والمحبة. ولو ذكر لأحد أن الشيخ ناصر رحمه الله زار الشيخ حمودا لاستبعد ذلك لما كان بينهما من الحدة في الخلاف، رحمهما الله تعالى أجمعين. وأخبر أحد أولاد الشيخ حمود أن من الأمور التي كان يعجب منها الحاضرون في المجلس ما حصل من تقدير الشيخ حمود للشيخ الألباني، ومن إيثاره إياه بالطعام، وتقديم الطعام له بنفسه، ومن تشييعه إلى آخر الدار مع ما كان بينهما من الخلاف. فهل في هذا معتبر؟ وهل ينظر إلى هذا أحد من أهل النظر؟ أم أن الإنسان يلج في طغيانه ويتبع هواه بغير هدى من الله؟ نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يقيمنا في الدعوة إليه على منهاج النبوة، حتى يتوفانا على ذلك ويقبضنا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.